أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في شروط الذبح، صفحة 424، الرابع، مسألة 1191، الشرط الرابع التسمية. أخذنا اشتراط أن يكون الذابح مسلما واستقبال الذبيحة، حال الذبح إلى القبلة، والثاني أن يكون الذبح بالحديد، والثالث أن يكون فيه استقبال القبلة، والرابع التسمية بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنية الذبح حين الشروع فيه أو متصلا به عرفا. أول ما يشرع ولا يكون متصل مباشرة قبل ما يذبح من ناحية عرفية، والاتصال فرق ثانيتين ما يفرق، المهم يكون اتصال عرفي واتصال دقي عقلي. ويكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم، مثل الله أكبر وبسم الله أو بسم الله والله أكبر، بل يكتفى بمجرد ذكر لفظ الجلالة يعني الله، يكفي هذا المقدار ولو بما يرادفه في سائر اللغات. خدا ويذبح زين، معناته انه مو بالضروره ان يكون باللغه العربيه. The God the greatest مثلا. كما يكتفى بذكر بقيه الاسماء الحسنى، الرحمن الرحيم، بقيه الاسماء، وان كان الاحوط استحبابا عدم الاكتفاء بذلك، يعني بالاسماء الحسنى، بقيه الاسماء الحسنى. ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح، إذن ينوي وبعدين يسمي، مو يسمي، إذن لابد أنه يكون مع النية. إذا بدون نية إنسان يسمي بدون النية ما له أثر، هذا لابد أنه تكون النية موجودة عنده، نية الذبح. ولو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة، إذن ناسي أنه بدأ بالذبح ونسى أن يسمي في هذه الحالة ما تحرم الذبيحة. فاصلة
هذا اللي يقول
فاصلة ولو تركها جهلا حرمت، إذا نسيانا ما تحرم الذبيحة، لكن إذا جهلا يتركها بجهل بالحكم في هذه الحالة تحرم الذبيحة.
يعني
الجهل
بالتسمية
يا شيخنا غير
متسامح
فيها عن
القبلة،
القبلة العاقبة. نعم. ولو تركها شيخنا النية ولا التسمية؟ التسمية. الآن كلامنا بالتسمية، ولو ترك التسمية جهلا. لأن النية، الإنسان ما يترك النية، النية لما يذبح عنده نية
موجودة.
الذبح قصد الذبح موجود دائما، أنه الإنسان ما يبدأ عمل بلا نية. الخامس خروج الدم المتعارف. نعم.
إذا كان ذبح أو نسل أو يعني طارح الدم ما يقول فرم لحم بعد الطارح أو
طاهر، قد يكون طاهر باعتبار الذبح ذبح شرعي بالطريقة، طريقة شرعية ممكن، ما أدري الآن. ما أدري الآن أنه الذبيحة طاهرة ولا لا. نعم حرام حرام، لكن هل طاهر أو لا الآن ما أدري. شوف تعال نبحث عن المسألة أشوف وش يقول. نأتي الخامس خروج الدم المتعارف، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلا بالإضافة إلى نوعها، يعني بالنسبة إلى نوعها حسب النوع، بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه. إذن لابد أنه يخرج الدم المتعارف أنه الذبيحة إذا ذبحت لابد أنه تخرج كمية من الدم، نعم يظل جزء داخل العروق ولكن أكو كمية لابد أن تخرج إلى الخارج. وأما إذا كانت قلته لأجل سبق نزيف الذبيحة لجرح مثلا لم يضر ذلك بتزكيتها، لنفرض أنه هذه الذبيحة نزفت قبل الذبح لجرح مثلا، في هذه الحالة طبيعي أنه إذا ذبحها سوف يخرج دم قليل، هذا ما يضر أنه باعتبار وجود الدم القليل. السادس، أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة بأن تطرف عينها، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها. إذن أيضا اشترط حركة الذبيحة ولو حركة بسيطة. هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح، يعني أن تتحرك إذا كان هناك شك في الحياة حال الذبح، يعني تكون ميتة ويذبحها، فإذا طبعا ميتة ويذبحها طبيعي ما راح تتحرك الذبيحة ميتة، فإذا كان عنده شك في حياتها، وإلا يعني وإن لم يشك في حياتها حال الذبح فلا تعتبر الحركة أصلا. إذا ما عنده شك في حياتها يقين أنها هي حية وذبحها ولم تتحرك طبيعي أنه بعد ما تموت، فإذن عندنا تحرك الذبيحة بشرط أنه لا يكون هناك شك في حياتها حال الذبح.
قريبة
عند
الموت
يعني حياة، معناتها حياة، إذن عنده يقين بالحياة حتى لو قريب، الذبيحة قريبة من الموت تعتبر حياة، هذه ما عندنا وسط بين الحياة والموت، إما حية إما ميتة.
بس
حاضر لا تشك إنها
ما
تقبل
الله
ويبقى، هاي راح تجيك المسألة فيما إذا شك في حياتها. فإذن يحتاج أنه إذا كان هناك شك في حياتها لابد أن تتحرك الذبيحة بعد الذبح.
ست شروط هذه هي شروط في تذكية الذبيحة.
نعم.
هذا في شرط واحد.
ما لا ما تقدر يكون انه الذبيحه غير مذكاة
صار ميتة.
على
سؤال المسلم
فيقرر فيه مقدمه نجس مباح،
اذا
خلى
الواحد
صار
يعني هو السيد سمع السيد الله يعني
حكمنا شروط
بشرط التزكية.
نعم قد هي المساله التزكية تعني الحليه، الآن الطهارة مو متلازمة مع لا النجاسة ولا الطهارة متلازمة مع الذبيحة قد يكون.
لا نقول إذا الذبيحة راقية بخلاف شرط شروط الذبيحة.
يعني لما قلت شروط في التزكية يعني راح يصير إنه إخلال بالتزكية يعني بالحلية، ما قاعد يتكلم عن النجاسة والطهارة.
لا
وهذا استنتاج، الآن استنتاج أنها ميتة، استنتاج راح يصير. أنا هذا الاستنتاج أنا ما أدري أنه يصير هذا الاستنتاج ولا فقط أنه لا يجوز الأكل، يعني حكم تكليفي، هل لازم ذلك أنه تكون الذبيحة نجسة؟ أقول أنا ما أدري الآن، يعني هل المقدار ما أدري، ممكن أنه يصير هذا الاستنتاج، نقول نعم ممكن أنه نقول بأنه عدم تزكية الذبيحة يعني ميتة يعني تصير نجسة. فأقول استنتاج عبارة صريحة من الفقهاء أنه نعم أنه معناته عدم التزكية تؤدي إلى أنها ميتة والميتة تكون نجسة، فأبي عبارة صريحة حتى واحد يقول الآن ما أدري، نشوف راجع المنهاج إن شاء الله لعل يشير إلى شيء من هذا القبيل، إلا إذا بعد في المسائل التالية يكون ذاكر شيء ممكن نستنتج منه هذا الاستنتاج. مسألة 1192، الأحوط لزوما عدم إبانة الرأس عمدا، إبانة يعني فصل، قبل خروج الروح من الذبيحة. إذن ما تفصل الرأس متعمد أو يمسك السكينة وإلى الأخير لابد أنه يقطع الأوداج الأربعة فقط، هذا المطلوب، ويخلي الرأس متصل بالبدن، هذا قبل خروج الروح. نقول بأن هل الذبيحة تحرم إذا فصل الرأس؟ نقول لا، وإن كانت لا تحرم بذلك. فإذن لا يفصل الرأس عمدا عن البدن، ولكن إذا فصل فإن ذلك لا يؤدي إلى حرمة الذبيحة. ولا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها من الحيوانات، كما أن الأحوط لزوما عدم كسر رقبة الذبيحة أو إصابة الهمزة من تحت أو إصابة نخاعها عمدا قبل أن تموت، وإن لم تحرم بذلك أيضا. إذن قبل خروج الروح أيضا ما يكسر الرقبة ولا يصيب النخاع، نخاع اللي هو الحبل الشوكي، النخاع في الحبل الشوكي. والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب. فمن هذا النخاع الشوكي عادة في الذبيحة، شوف وقت بعد الطبق شوف مثل شيء مثل عصب أبيض، مو النخاع اللي داخل العظم اللي أسود لونه، أبيض لونه يكون مثل خيط، هذا ما يجوز أكله. أما اللي داخل العظم اللي تكسر العظم يجوز أكل النخاع، هذا المادة السوداء الدعمة ممكن يجوز أكلها. والأحوط استحبابا أن يكون الذبح في المذبح من القدام، يعني من الأمام، من
الحبل الشوكي.
حبل الشوكي، نعم حبل الشوكي، ما يجوز أكله حبل الشوكي. والأحوط استحبابا أن يكون الذبح في المذبح، مذبح يعني مكان الذبح، من القدام يعني من مكان الأخرجة. وإن جاز الذبح من القفا أيضا، أيضا يجوز أنه من الخلف تذبح. كما أن الأحوط استحبابا وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج، وإن كان يكفي أيضا إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها من خلف، يعني يضرب له سكينة من هنا وبعدين ينزل لتحت، يعني أنه مو مفروض أنه من، لا يقدر يضرب السكينة وينزل. نحر الإبل، قد يكون الإنسان اللي يتعود على الذبح أنه يصير شيء عادي بالنسبة له، أنا بالنسبة لي ما أقدر أذبح، حتى زرزور ما أقدر أذبح على كل. بالتعود، هو على التعود. أنا كنت نعم صار إنه قلب يقسو، بالنسبة لي قلبي رقيق ما أقدر على هالقضايا عليه. لا هذا ما أرقى، ما في أدبي حاضر. نحر الإبل، مسألة 1193، يعتبر في حلية لحم الإبل وطهارته مضافا إلى الشروط الستة المتقدمة في الذبح أن تنحر، إذا ما تذبح النحر للإبل والذبح للحيوانات الأخرى، نعم، بأن يدخل سكينا أو رمحا أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها. ما هي اللبة؟ وهي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر، يعني هذه المثلثة الموجودة، هذه اللبة. فاللي عنده خبرة طبعا يعرف مكان الإبل وين بحيث يضربه، فاللبة هذا الموضع المنخفض، هذه المثلثة الموجودة هنا. أكيد نعم، هنا مثل الذبح، مثل الذبح هو نفس الشيء، ولكن تستعمل هذه الطريقة. مسألة 1194، يجوز نحر الإبل قائمة وباركة، يعني جالسة قاعدة وساقطة على جنبها، والأولى نحرها قائمة. إذا الاستحباب بأن البعير يكون واقف، تعرف أنه تربط الرجل، راح المسألة تربط رجلها. مسألة 1195، لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلا عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها. شوف هنا صرح بالنجاسة بس هناك ما صرح فهل يؤدي إلى النجاسة أو ما أدري. نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمهما وحكم بطهارتهما. فإن راح يصير أنه حتى لو قطع الأوداج الأربعة لكن هو أنه في الأخير هو نحر، وإذا نحر بالنسبة للشاة بالأخير هو ذبح. هذا
شيخ النحر ما يحل يعني بس
لا بس طيبة بس إنه
يعني هو المناصر
قبل ما تذبح الروح يؤدي إلى تذكير وعشرة. نعم. مثل 1196 لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه، الهمزة شطبوها همزة توصل، أو لوقوعه لاستعصائه يعني ما يرتد تحرك تحرك زي ما يخليك إنك تمسك زي، أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاء بشيء من الرمح والسكين ونحوهما من الآلات الحادة. يعني يقصد مو تضربه بصخرة، لا شيء يكون حاد. نعم. فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فيه شرطية الاستقبال، دام أنه ما تقدر وتوجه للقبلة والشروط على حسب الممكن. نعم لا بد من أن يكون واجدا لسائر الشروط المعتبرة في التذكية. إذن فقط الاستقبال رح يسقط وقضية قطع الأوداج، ولكن التسمية أيضا نحتاج إلى التسمية وأن تكون بآلة من الحديد أن تتحرك في حالة الشك وأنه خروج الدم المتعارف ويكون مسلم الذابح. آداب الذباحة والنحر. مسألة 1197 ذكر
تفضل في غير موضع الذكاء شرط
غير موضع الذكاء اي مكان يعني مو شرط الرقبة اي مكان
غير
موضع ما يقدر يوصل لموضع الذكاء هو لو كان يقدر يصير واجب عليه يعني لفظ ان الذبيحة كانت كان الرأس فوق ويقدر يوصل لمكان الذبح الاستقبال يسقط ولكن يذبحها لكن الآن نفرض أن الذبيحة داشة بحفرة بالعكس رأسها تحت ورجلها وذيلها من فوق ما تقدر توصل ولا تقدر تطلعها. في هذه الحالة تمسك شيء في حال وأنه تذبحها تعقرها كما في التعبير. ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه، الإيدين مع إحدى الرجلين يربطونها وتطلق الأخرى ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، تمسك أفضل ماسكة إلى مستحب إلى أن يبرد. طبعا واحد يقول ليش ما ندري، هي حكم تعبدي أكو حتما هناك ملاكات أحكام مصالح موجودة مترتبة، إحنا ما ندرك بعض المصالح بعض الأحكام، عندنا أحكام تعبدية الإنسان يسويها بس لكن ما يعرف السبب. قد نعم يجد بعض الروايات ممكن تذكر بعض العلل ولكن مو كل الأحكام، مثل كتاب علل الشرائع قد يذكر هناك بعض النتائج المترتبة على الأحكام. وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه أو ذنبه، إذا راح تربط بالنسبة للغنم لا تربط اليدين مع إحدى الرجلين، بالبقر تعقل اليدان مع الرجلين. نعم. وعند نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفين إلى الركبتين أو إلى الإبطين وتطلق رجلاها ما بين الخفين كأنه إلى الركبتين تعقفها وتربطها. أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة، فلن تربط رجلها اليسرى تكون معقولة مربوطة. لذلك العقال نلبسه هو اللي كان سابقا يستعمل مع الإبل، لكن فيما بعد سووه عصاص للرأس. شافوا أنه يمسك القسرة أن الهواء لا يطير القسرة كله. ممكن استعمالين لشيء واحد، مرة للإبل ومرة للهواء. لا الحين بعد العدالة مع العقال. وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباح حتى يرفرف ويترك الطير يترك. ذكر مرة رحنا صغار بالفريج ذبحوا ديائي وقام ترفرف إلى أن خمدت. ويستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر، ويستحب أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره ما يبعده عن الأذى والتعذيب، يعني الذبح برحمة مع الحيوان، بأن يحد الشفرة ويمر السكين على المذبح بقوة ويجد في الإسراع وغير ذلك، يعني بسرعة يذبح ما يطول في الذبح، ذلك يحد السكين حتى بسرعة تقطع الأوداج. مكروهات الذباحة والنحر مسألة 1198. يكره في ذبح الحيوانات ونحرها كما ورد في جملة من الروايات أمور: الأول سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها، مكروه، لازم تنتظر إلى أن الذبيحة تخرج روحها تماما، بعد ذلك يبدأون بسلخ الذبيحة. الثاني أن تكون الذباحة في الليل، مكروه في الليل، أو في يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة، يعني قبل الظهر يوم الجمعة مكروه، إلا لحاجة معينة عندك أنما تبي توزع اللحم مثلا قبل الظهر أو أنه في العيد مثلا، فإذا يكون هناك حاجة موجودة حتى هاي الكراهية ما تكون موجودة. مكروه في الليل، مكروه في الليل، مو تكون في الليل. الثالث أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه، يكره أيضا تخلي خروف أنه يرى خروف الآخر. الرابع ذكر فيكم مرة أمير خروفين في البيت حق العيد، خلينا واحد فوق عشان مغشوش والثاني تحت نذبح، الظاهر أكو فتحة هناك قاعد يطل هو زين، فمن شاف ذبحنا يعني ركض من فوق ركض إلى تحت وقف أمام الذبيحة الثانية، يعني أكو بقلبهم شيء، يعني أكو إحساس عندهم، فما كنا ندري قاعد يشوف من فوق وبطل الحبل، يعني ركض يا من فوق على السلم ونزل وقف أمام الذبيحة، طبعا معهم بسرعة قلت للذابح ودى فوقهم أنه حتى لا يشوف. رابعا أن يذبح ما رباه بيده من النعم، إذا ربي في البيت أنه يعني هو يذبح بيده، يظل أكو تتكون علاقة عادة مع الحيوانات حتى في البيت، أكو علاقة معينة، هذه العلاقة كأن الله عز وجل بيخليها تكون موجودة، مو أن نفس اللي مربي هو يذبح، هو الذابح يقصد. أحكام الصيد بالسلاح مثل 1199. يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور: الأول أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة، إذن لابد يكون حاد يقطع الشيء. أو كالرمح والسهم والعصا مما يشاك بحده بحده طرفه ويخرق جسد الحيوان سواء كان فيه نصل من حديد أو فلز غيره. إذا ما يشترط أنه حديد حتى لو من فلز من معدن ثاني كالسهم أو صنع خارقا وشائكا بنفسه كالمعراض. المعراض حسب ما يقال أنه يكون أنه يضرب بالعرض وإن كان قد يكون من الطرفين محدد لكن أيضا فيه أشواك على حسب شرحه. خارق وشائك يعني أيضا من الجوانب عندك أشواك ممكن تضرب من الجانب. تصور أنه مثل هذا أنه خلونا عريض من حسب شرح المعنى يكون عريض من النص لكن فيه أيضا الآلات مدبب يكون فيه أشياء حادة بحيث تقدر تمسكه وتضربه من الطرف فيسمونه معراض لأنه يضرب بالعرض. ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه يعني ما عند النواحي المدببة يكون من النص أن يخرق بدن الحيوان يعني أيضا يكون أكو أجسام مدببة حادة أيضا ضمن عرض الآلة. ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه نفرض إنسان صخرة مثلا أو نفس هذه الآلة المعراض مثلا بس ما فيها أشواك بالنص ويضربها بالضرب بحيث الذبيحة تموت بالذبح بالضرب في هذه الحالة هذا ما يعتبر ذبح هذا قتل هذا قتل مو ذبح. فإذا في هذه الحالة أيضا لا يكفي الذبيحة ما تصير محللة. وأما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه يعني فيه نصل وفيه نصل مو مثل المعراض مثل السهم يرفرض ما يعتبر فيه ذلك. شنو يعني فيه أن يخرق بدن الحيوان يعني يضرب السهم يرفض أنه ما أنه يخرق البدن ممكن يجرح ما يخرق البدن لكن يجرحه أيضا الجرح كافي. وبل أكثر من ذلك حتى لو لم يجرحه نفس أنه السهم أطلق السهم لكن أصاب من الطرف من النص أيضا ما يشترط فيه ما دام أنه فيه أصل مو مثل المعراض يضرب بأنه يضرب من نصف الخشبة. ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة الحبالة اللي هو الفخ أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة فيها شوك حرم أكله وحكم بنجاسته. يقول أنه يذكر الحكم بالنجاسة هناك ما ذكر هل الآن ممكن نفهم أنه لماذا لم يذكر الحكم بالنجاسة لأنه طاهر. أقول ممكن من العبارات لأنه دائما يقرن بينهما يذكر الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هناك حكم تكليفي ذكر ما ذكر الحكم التكليفي الوضعي قد يفهم أقول قد يفهم أنه معنى ذلك الذبيحة تكون طاهرة. وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه إذا تدخل إلى داخل البدن نعم مو شرط تطلع حتى لو يظل داخل تخرق يعني تفقده حل أكله وهو طاهر. وأما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها بعد الطلقة ما تكون مدببة أصلا أنه طلقة بس مو مدببة بحيث عن طريق الضغط الضربة تصير تأثر مو خرق البدن في هذه الحالة ما تحل. أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة هذا باعتبار احتكاكها في الجو أنه صار بسبب الحرارة فأصابت الذبيحة وأنه بسبب الحرارة ماتت لم يحل أكله ولم يكن طاهرا على الأحوط لزوما. إذن ما يحل الأكل وأيضا احتياط وجوبي بعدم الطهارة. إذن الأول أنه يكون من الأسلحة القاطعة وبقية التفاصيل. الثاني أن يكون الصائد مسلما أو بحكمه بحكم المسلم، مثل كالصبي المميز الملحق به، الملحق بالمسلم، ولد المسلم يكون مسلم، اللقيط في دار الإسلام يحكم بإسلامه كما مر في بعض المسائل. ولا يحل صيد الكافر وكذا المنتحل للإسلام، قط همزة الإسلام المحكوم بالكفر كالناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام على ما مر في الذبح. إذن يكون صائد مسلم أو بحكم المسلم. الثالث قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد، يعني النية تكون موجودة، القصد يكون موجودا. فلو رمى هدفا أو عدوا أو خنزيرا أو شاة فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل، كان بيطلق على خنزير أصاب غزال، ما كان يقصد قتل الغزال، ففي هذه الحالة ما يحل الغزال، لا يجوز أكله، فإذن لابد من قصد القتل، قصد الاصطياد.
إذا مات
طبعا هذا لحم إذا لحق عليه معناته مو بالاصطياد راح يصير بالذبح. الرابع التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، لابد أن يسمي ويقوى الاجتزاء بها قبل إصابة الهدف أيضا، إما أن قبل ما يطلق يسمي أو أثناء الرصاصة تكون في الجو أو السهم في الجو يسمي قبل ما يذبح، قبل ما يصيب قبل الإصابة. ولو أخل بها متعمدا لم يحل صيده، ولا بأس بالإخلال بها نسيانا. الخامس أن يدركه ميتا أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعا لتذكيته، وصل حي بس ما مدى أنه يضع السكين على رقبته، ما كان في وقت للتذكية أيضا يعتبر حلال. فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله. إذن إذا عنده متسع يكون مجهز السكينة أنه بمجرد ما يوصل أنه يذبح هذا الحيوان. مسألة 1200، لو اصطاد اثنان صيدا واحدا، إذن اثنين أطلقوا السهم في نفس الوقت ولم تتوفر الشروط المتقدمة إلا في أحدهما فقط، كأن سمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا، إذن واحد أطلق السهم سمى والثاني ما سمى لم يحل أكلهم، إذن اشترط لابد أن كلاهما يسميان، إذا أحدهما لم يسمي الذبيحة لا تحل، لا تقول تحل النص ما تحل النص، لا كل الذبيحة محرمة، اثنينهم مصيبين واثنينهم سببوا قتل الحيوان، مو أنه واحد أطلق ومات بعدين الثاني أطلق يكون بعد موت الحيوان. مسألة 1201،
طبعا شيخ نزيل عفوا السبيل ما يقدر يميز بين هذا واحد عاش علم مثلا قيد البط والثاني لا يشرط حاجه يعني ما يقدر
يعني عادة ما يكون اللي يخرق البدن هو اللي يموت مو اللي يصيب بالجرح. مسألة 1201، يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله، يعني ماتت بسبب الآلة، بسبب السهم، بسبب الطلقة. فلو شاركها فاصلة، فلو شاركها شيء آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل، مات بسبب الطلقة وبسبب الماء، يعني السببين مشتركين في الموت لا تحل الذبيحة، لابد أنه بسبب الآلة فقط.
نعم.
وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه، يكون حتى في حالة الشك لابد أن يكون عنده يقين باستناد الموت إلى الرمي. إذا عند شك أنه محتمل أنه مات بالسهم وبالماء، يعني بكليهما، في هذه الحالة ما تحل، إذن يحتاج إلى اليقين. مع الشك لا يمكن أنه يأكل من هذه الذبيحة. مسألة 1202، لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة، يكون غاصب آلة ويصيد بهذه الآلة المغصوبة، فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو صاحب الكلب. الكلب معطوف على الآلة، الكلب معطوف على الصاحب. ولكن الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه، عليه أجرة المثل. مسألة 1203، لو أبانت آلة الصيد كالسيف ونحوه عضوا من الحيوان مثل اليد والرجل، كان العضو المبان ميت يحرم أكله، انضرب على الرجل، انفصلت الرجل، الرجل لا يجوز أكلها، يعني ما تسوي طاجة، ويحل أكل الباقي مع اجتماع شروط التزكية المتقدمة في المسألة 1191. ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لم يدركه حيا أو أدركه حيا إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة. وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة، في الجزء السفلي، والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا مع الشروط.
يعني
لا، وما لحق عليها القطعتين محللة، القطعة اللي ما فيها الرأس تصير محرمة ويذكريك. نعم، تقول شنو الفرق؟ الفرق أنه بعد حكم تعبدي هو، لأن قد تترتب آثار تكوينية، ما نعلم أنه شنو هذه الآثار، أنه إذا وصلت تذبح، إذا ما وصلت يجوز لك الأكل، أو ما كان هناك متسع للتزكية. على كل، وبعد أنه أمر تعبدي الله عز وجل، بي تعبدنا بالأحكام يشوف أننا مطيعين ولا غير مطيعين، والهدف من الأحكام كل الأحكام أن الله عز وجل يرى، يريد أن يرى أن هذا العبد يكون مطيعاً أو ما يكون مطيع، هذا الهدف الأول. أما نعم قد تترتب فوائد ثانية على المسألة على الحكم، هذه الفوائد إنسان سواء عرفها أو لم يعرفها ما تأثر في التعبد الموجود عنده والطاعة الموجودة عنده. مسألة 1204، لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة، نأخذ بالفخ ضرب قسم نصين، أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة. شوف هناك مع الآلة الحادة لا، إذا ما لحق أنه القسمين يكونان محللين، أما في هذه الحالة إذا كان الفخ مثلا يقطع أو الحجارة فالقطعة التي لا يوجد فيها الرأس والرقبة تكون محرمة، وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيا واتسع الوقت لتزكيته وذبحه مع الشروط المعتبرة، وإلا حرمت هي أيضا. يفرق بين الآلة الحادة وغير الحادة، الآن آلة غير حادة، على غير حادة فتحرم، لابد يذكيها. مسألة 1205، الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا وقعت عليه التزكية الشرعية حل أكله. الجنين حي فإذا لابد تزكي، تذبح تنحره، وإلا حرم. وإلا وين نرجحها؟ يعني احتمال جنين ميت أو نقول أن لم تقع عليه التزكية الشرعية، وإلا حرم سواء اتسع الوقت لتزكيته أم لا. وين راح نرجع؟ شوفوا إلا وين راح نرجع. يعني وإن لم تقع عليه التزكية الشرعية حرم سواء اتسع الوقت لتزكيته أم لا.
لا
ما ترجع. نعم يعني وإن لم يخرج حيا.
نعم
يعني لم يخرج يعني خرج ميتا.
لا هو يعني يقول
يجوز يعني
تطبق
على التزكية وهي ميتة أم لا؟ يعني احنا قلنا بين احتمالين، إن لم إن خرج ميتا حرم سواء اتسع الوقت للتزكية أم لا. يعني حتى بعد خروج ميت نقول نقطع الأوداج.
إنزين.
من نعم.
يكون العموم الطيب عموم ذريحة،
يعني خارج من بطن الطيب
أو
ذريحة حيا. إنزين.
حيا
حيا ذريحة.
إذا
لا يتكلم عن الجنين حيا، يعني الجنين الخارج حيا. يتكلم هذا الحيا راجع للجنين.
نعم.
يعني الجنين حي. فإذا الجنين حي الذكي تقطع الأوداج الأربعة في الشاة وفي الإبل ينحى.
الله أكبر. أن إذا خرج الجنين بطنهم ميت فلا يعني لا في
تزكية. بس هنا إذا قلنا وإن لم يخرج حيا خرج ميتا بعد ليش نقول سواء اتسع الوقت لتزكيته أم لا؟ وبعد إذا ميت بعد ما في تزكية، لأن التزكية يكون للحي. فإذا ميت بعد شلون الزكي؟ هو ميت. إذا ميت بعد ما في قابلية التزكية.
وإلا حرم سواء اتسع الوقت أو لم يتسع. ما في التزكية إذا كان ميت.
بس يقول انه اتسع الوقت يعني فيه قابلية التزكية، معناته والميت ما في قابلية التزكية.
ما يصير يقول مثلا اذا وقعت عليه التزكية الشرعية التزكية الشرعية عبارة
عن لا على الجنين.
الجنين
الكلام مسألة عن الموضوع هو الجنين مو الصيد. ما قاعد يتكلم عن الصيد، الصيد يتكلم عنه انه اذا وصلت اليه راح يصير فيه تزكية. قد الآن هنا نقول إنه نعم هو خرج ميتا، لكن قد واحد يقول إنزين أنا أذبح حتى لو خرج ميت، الآن ميت فهل يكفي إني أذبحه؟ نقول لا ما يكفي. فإذا خرج ميت باعتبار أنه جريد خرج ميتا، قد واحد يسأل أنه هل يمكن أن سوى ميت الآن؟ مو ميت صار له شهر، الآن أمامي كان حي وخرج ميت، هل يمكن أني أذبحه؟ أقطع الأوداج الأربعة وتحل؟ نقول لا. لذلك السيد يحط هذه الإضافة، يعني احتمال السؤال أنه هل يمكن أني أقطع الأوداج الأربعة بالنسبة لهذا الجنين الميت؟ فنقول لا، سواء اتسع الوقت لتزكيته أم لا. تنبرر أنه نوجه كلام السيد وما نقدر نرجع إلا وإن لم تقع عليه التزكية الشرعية أنه حرم سواء اتسع الوقت للتزكية، بعد ما لم ورد أنه يصير اتسع الوقت للتزكية. فنرجع إلى الجنين الميت وأنه هل يوجد، ما دام أنه ولد ميتا فهل يمكن أنني أجعل حلال عن طريق قطع الأوداج الأربعة؟ نقول لا، لا يمكن. مسألة 1206، الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا. الآن سنشوف بالنسبة لها ما راح تعارض المسألة السابقة، فإذا قد يكون إلا رجع لها شيء آخر. الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته على تزكية أمه. فما يكون ميت قبل تزكية الأم، أما إذا كان ميتا قبل تذكية الأم، يعني مات الجنين في بطن الأم بعدين ذكينا الأم، فإذا هذا يكون ميت لا بسبب التذكية بسبب آخر، فإذا هذا ما يكون حلال. فإذا لابد أن يكون موته، يكون موته بسبب تذكية الأم، لأنك ذبحت الأم الجنين مات فيخرج ميت. وعدم استناد موته إلى التواني في إخراجه على النحو المتعارف، فإذا ذكيت الأم تعلم بوجود جنين في بطن الأم لابد أنك تخرج بسرعة، ما تتوانى ما تتمهل، لابد أن تخرج الجنين وتذبح بالطريقة الشرعية عن طريق التذكية. نعم إذا ما لحقت على ما استطعت أنك تخرج على النحو المتعارف ومات بسبب التذكية فيجوز أكله، يكون حلال وطاهر. كذلك من الشروط وكونه تام الخلق وقد أشعر أو أوبر، إذا الخلق تام وعليه شعر أو وبر.
طبعا بسبب
وفاته، لا بسبب التذكية يجوز.
لا
حي لو ميت،
ميت
يجوز أكله طاهر وحلال، ما يحتاج، هذا تذكيته، تذكيته بتذكية أمه. نعم نرجع المسألة السابقة، ايش راح يصير؟
وإلا
وين الرجعة؟ ميت حيا، نفس الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا ميتا، فإذا رجعنا وإن لم يخرج ميتا وإن خرج ميتا ما ذكر أنه، فإنه إذا قلنا خرج ميتا إذا كان بسبب التذكية فموجودة المسألة، إذا مو بسبب التذكية أيضا موجودة في المسألة التالية. كأنه المسألتين تكرار مكررة.
السؤال
إذا تذبح تقطع الأوداج الأربعة، يعني إذا خرج الجنين حي بعدين ما يموت تخنقه، لا تقطع الأوداج الأربعة، يعني التذكية الشرعية مع توفر الشروط، تعتبرها ذبيحة مستقلة، ذبيحة مستقلة. يعني المثل أنه إذا خرج الجنين حي بعد هذه ذبيحة مستقلة لابد تقطع الأوداج الأربعة، الشروط ذبيحة مستقلة. فالآن هذه إلا وين راح نرجحها؟
ما يحصل
شيء
من التذكية الشرعية الواقعة على الأم؟
لا ما يحصل، إذا وقعت عليه التذكية الشرعية نفس الجنين حل أكله. سنفكر إن شاء الله الدرس القادم، لأنه احتمالين كأنه راح يصير أكو إشكالات على الاحتمالين، إشكال على الاحتمال وإشكال على هذا الاحتمال. نعم هذا واضح أنه، لكن إذا قلنا بأنه خرج ميتا المسألة التالية راح تبين أنه إذا كان مستند إلى تذكية الأم أو إذا لم يكن مستندا إلى تذكية الأم يحرم. فهناك إيش راح يصير أنه نرجع؟ خلنا نفكر لباشر أنه بين الاحتمالين والراجع، لعل بعض الكتب يشيرون إلى مثل هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.